الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في السنة في الفطرة. السنة في الفطرة. قال أبو بكر العربي: الفطرة هي أصل الخلقة وابتداء النشأة، لكن يعبر بها عن الدين. من حيث اللغة يقال الفطرة عبارة عن بداية الخلقة والنشأة، ولكنها تطلق ويراد بها الدين. والمراد بها ها هنا الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات من حيث الدين، فهي الأمور المتممة المكملة لحسن الصفات. قال عن سعيد بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، وحلق العانة، ونطف الإبط، والاختتان. ذكر في هذا الحديث هذه الفطر الخمسة، وفي هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، هذا موقوف، لكنه حديث محفوظ مرفوع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا صحيحا. وقد مر بنا كثيرا أن الإمام مالك رحمه الله في الأحاديث المشهورة المرفوعة أحيانا يقفها على بعض الصحابة، وأحيانا الأحاديث الموصولة المشهورة يرويها مرسلة من باب الاختصار، وإلا هذا الحديث مرفوع مسند من حديث أبي هريرة رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو عمر أشياء تتعلق بهذه الجزئيات، فقال: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن، وقال أكثرهم: الختان من مؤكدات سنن المرسلين، من الأشياء المؤكدة في سنن المرسلين، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقال طائفة: ذلك فرض واجب لقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وهذه الأشياء من ملة إبراهيم. ثم ذكر شيئا كان العامة تقولها في البوادي، أن الأغلف إذا ذبح ذبيحة لا تؤكل، هذا ذكره عن عكرمة، قال هنا روي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته، وهذا قول غريب. الأغلف مسلم وهو قد ذبح ذبحا صحيحا، فما المانع من أكله؟ طيب، هنا ذكر أن قص الشارب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك روايات مختلفة، منها أحف الشوارب ومنها أنهك الشوارب، فقال بعضهم: يجوز أن تنهك، يعني أن تستأصل تخلق مثلا كلها، وقال آخرون: بل لا ينبغي هذا، إنما السنة القص والتقصير حتى يكون مساويا لإطار الشفة. وسيأتي أن الإمام مالك يرى أن الاستئسال من المثلة ولا يجوز، معنى الحديث فيه أحف وهو دليل على الاستقصاء، أنهك الشوارب أيضا يدل على الاستقصاء، فليس مثلة بل يجوز هذا ويجوز هذا وكله سليم. طيب يقول الإمام مالك يؤخذ وسيأتي الآن يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال تخفى الشوارب وتؤفى اللحى وليس إحفاء الشارب حلقة، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه أعتبره مثلة لا يجوز فعلها. طيب وأما قص الأظفار وحلق الأعانة فمجتمع على ذلك وليس مؤقتا بوقت معين، فكل ما رأى أن هذا الأمر قد طال ينبغي أن يستدركه ويعتني به. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتم وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيبة، فما كان الناس يشيبون قبل إبراهيم؟ لأن هنا يقول أول الناس رأى الشيبة، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم، هذه رزانة، فقال يا رب زدني وقارا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه، يعني اعتبر هذا الجزة والاستقصاء والاستئسار بمثابة المثلة التي لا يجوز أن يقدم عليها المرء. طيب هذا الحديث أيضا موقوف على سعيد ولكن حديث مشهور معروف مرفوع. يقول أبو عمر هو مسندا من غير رواية يحيى بن سعيد من وجوه، ثم ذكر وجوها كثيرة في رأيه مرفوع هذا الحديث النهي عن الأكل بالشمال. قال مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي، هو جابر عبد الله بني سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بالشمال أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذا الحديث سبق شرحه فيما يتعلق باشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال أبو عمر وليس في الأكل بالشمال ما يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج إلى تفسير لأن كل سامع له يستوون في فهمه، وكذلك أنه عن المشي في نعل واحدة يستوي أيضا لفظه ومعناه في الفهم، ومن شاء ومن فعل شيئا من ذلك عالما بالنهي مستخفا به فهو لله عاصم وأمره إليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طيب قال وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي غيرها. الاحتباء في الثوب الواحد يستلزم كشف العورة، لكن يقول كشف العورة في هذه اللبسة وفي غيرها حرام لا يجوز، لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته، وهذا ما لا أعلم فيه خلاف بين المسلمين، وحسبك قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمع أنه أراد بذلك ستر العورة. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يأكل بشماله ويشرب بشماله. يقول أبو عمر في هذا الحديث أدب الأكل والشرب ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالأكل باليمين والشرب بها نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع الضاد إذا جاء الأمر دل على أن عكسه نهي فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ليس بجاهل وهو عاصم لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه شراب لا ذنب ولا كلام لا ذنب ما لا علاقة له بالموضوع فأقدم على محرم وهو الأكل باليمين أو الشرب باليمين الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال لكن ارتكاب هذا النهي لا يؤثر في حرمة الشراب أو الطعام. طيب وقد جاءت سنة المجتمع عليها أن اليمين للأكل والشرب والشمال للاستنجاء. يقول في هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون والشيطان المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجن جنس من أجناسه يعني جنس من أجناس الجن وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق تسالقة أيضا فيمكن أن يطلق الشيطان على بني آدم وأن يطلق على الجن الماري فهذا دليل على أن الجن يأكلون ويشربون كما يفعل بنو آدم ثم ذكر هنا فائدة يقول الجن عند أهل العلم باللسان ينزلون على مراتب فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصا قالوا جني فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر يعني عامر البيوت والجمع عمار وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح التي تتعرض للصبيان وتتلبس بهم فإن خبث فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارئ فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت والجمع عفاري فإذا هذه الأسماء ترجع إلى مراتبهم في الشر. ثم ذكر حديثا عن عائشة أنها قتلت جانا عائشة يعني عامر البيوت شيء أنه حيا أو ثعبان فأوتيت فيما يرى النائم جاءه جاء في النوم فقيل لها أما والله لقد قتلت مسلما هذا الذي قتلته كان جانا مسلما فقالت إن كان مسلما فلما يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أباحه عن هذا فقيل لها ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك هذا يتأدب ويراعي حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي ولا يدخل البيت إلا إذا كانت متسترة فأصبحت فزعة فأمرت باثني عشر ألفا فجعلت في سبيل الله تصدقت. فبعضهم قد يدخل البيوت بدون إذن وهذا ذنب من الذنوب لا يجوز أن يدخل لا جان ولا إنس بيتا لم يستأذن فيه لكن هؤلاء أحيانا يدخل يتعجلون ولا يستعجلون. وأذكر شيخا كان في مكة يقول أحيانا أريد أن أخرج من الغرفة من الشقة، يقول فيمسك أحد في أذني فيقول اجلس درس لنا، فأقول له من أنت؟ فيقول أنا جان. فأقول له طيب كيف دخلت بيتي يا أخي بدون إذني؟ يقول نحن يعني ارتكبنا محظورا لكن على كل حال نريد أن تجلس وتدرس لنا. فأقول له لا أدرس زيارة واتركني وأترك البيت وفارع. طيب قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن أو ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا فيه نفي المسكنة عمن يطوف على الناس ويتردد عليهم ويسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى عنه أنه مسكين، لكن هل المعنى أنه إطلاقا ليس بمسكين؟ قالوا لا ليس هذا المقصود، ولكن هو مسكين، ولكن هذا الإنسان الفقير المؤذن أيضا الذي لا يظهر حاجته ولا فاقته للناس ولا يتردد عليهم أولى بالمسكنة واسم المسكين منه، ولكن هو أيضا مسكين. طيب ثم أورد أبو عمر الاختلاف الطويل العريض في العلاقة بين المسكين والفقير، هل هما بمعنى واحد أو أن المسكين أشد حالا من الفقير أو العكس، فأفاض في ذلك وأطال في ذلك. والحاصل أنهما إذا كانا في سياق اجتمع في السياق الواحد فقير ومسكين يمكن أن يفسر المسكين على نمط يخالف تفسير الفقير، لكن إذا كان شيء واحدا جاء في سياق واحد فقير أو مسكين يشمل الفقير ويشمل المسكين. ثم ذكر أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصدقة على أهل الستر والتعفف أفضل منها على السائلين الطوافين. فمن أراد أن يتصدق فالأولى له أن يتصدق على هؤلاء المساكين الذين لا يتعرضون للناس، هذا أفضل، بدلا من أن يعطي هؤلاء الذين يصيحون في المساجد ويؤذون الناس بهذا الصياح. ينبغي للإنسان أن يتأمل معنى الحديث ويطبق. إذا أردت أن تتصدق اذهب، أنت تعرف أناسا فقراء لا يتعرضون للناس أعطهم وتصدق عليهم بدلا من هؤلاء السياح. طيب قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظرف محرق. هذا أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسكين. رد المسكين هو متعرض للناس وسائل، رد ولو بظرف يعني ولو بالقدم للشياه أو الضباع، عندهم ظلف وحافر وخف وقدم، قدم للناس والخف للإبل والحافر للخيول والبغال والحمير، وأما الظلف فهو للشياه وللضباع. قالوا هكذا يفرقون بين هذه. طيب قال أبو عمر في هذا الحديث الحض على الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرها، وفي قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أوضح الدلائل في هذا الباب. وتصدقت عائشة بحبتين من عنب فنظر إليها بعض أهل بيتها فقالت لا تعجبن فكم فيها من مثقال ذرة. فيها شيء كثير. طيب ما جاء في مع الكافر؟ المع جمع مفرد أمعاء. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أبو عمر مع مقصور مثل غينا وصوا ومنا والجمع أمعاء. هذا الحديث فيه أن المسلم يأكل في مع واحد والكافر في سبع، فهل هذا المعنى هو الظاهر من الحديث؟ ذكر أبو بكر العربي أقوالا منها أن هذا حكاية حال وقضية عين اختصت بكافر واحد أو بكفار ثلاثة، أحدهم الجهجاه والثاني نضرة بن عمرو والثالث أمير بن بصرة. هؤلاء كانوا أكلوا كثيرا قبل أن يسلموا، فلما أسلموا أكلوا قليلا. فإذا الحديث وإن كان لفظه في عموم لكن المقصود أن هؤلاء كانت حصلت لهم هذه القضية. يقول أبو بكر العربي وقيل إن ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على الأكل والجمع، وليس المقصود بحقيقة الأمعاء السبعة، وكثيرا ما ترد هذه الأرقام السبعة ولا يقصد بها المفهومها وإنما يقصد بها الكفرة. فالكافر عنده رغبة أكيدة في الأكل والانبساط وقضاء شهوته الأكل، لأنه لا يعلم المقصود من الدنيا ولا المطلوب من الغذاء، فإذا آمن وعلم قدر ما خلق له قصر شهوته وحلف مساحة كبيرة من بطنه. هذا معنى لا يبصر، فيجوز أن يقصد هذا وأن يقصد هذا في الحديث. طيب يقول أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع وأنها خلة مذمومة وصفة غير محمودة، وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل وصاحبها محمود عليها، وإن كان الأمر لله وبيده وخلقه وصنعه. قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر. ضافه يعني نزل به ضيف كافر وطلب ضيافته، هذا ما نقول ضافه ضيف. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فخلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له في بيته مجموعة من الشياة، فشرب حلابها يعني محلوبها، الحليب الذي حلب مرة واحدة هو الحلاب، شرب حلابها وأتى عليها وانتهى، ثم أخرى فشربه مرة ثانية، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياة. ما شاء الله عنده بطن عنده كرش. ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فخلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في مع واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. فكأن اللفظ وإن كان ظاهره العموم المقصود به هذا الإنسان الذي كان كافرا ثم لما أسلم قل شهوته في الطعام والشراب. وذكر أبو عمر أن هذا الرجل الذي أبهم هو الجهجاه بن سعيد الغفاري، النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الشرب في آنية الفضة. ذكر أبو عمر فائدة إسنادية، يقول عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر في السنة، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر يقول قالت عائشة عمته لأبيه وأمه، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة أمهما واحدة أمهما. طيب يقول وكانت أم سلمة خالته أخت أمه لأبيها وأمها، أمه قريبة بنت أبي أمية، هي أخت أم سلمة لأبيها وأمها. قال علي بن المديني لا أعلم أحدا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما عمته والأخرى خالته غيره، هو المتفرد بهذه الفضيلة، يدخل على هذه على أنها عمته وعلى هذه على أنها خالته. طيب هذا الحديث فيه دليل على حرمة الشرب في آنية الفضة، وكل من علم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب في آنية الفضة ثم يشرب فيها استوجب النار، إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرة لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئا. طيب قال هنا قولهم يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة هو الهدير الذي يأتي من البعير حين يهيج، يأتي صوت من داخله يسمعه الناس، فهذا الإنسان الذي يشرب بهذه الآنية إنما يجعل في بطنه نارا مثل جرجرة هذا الفحل حين يهيج. قال أبو عمر معناها هدير يردده الفحل ويصوت به ويسمع من حلقه، وقوله يجرجر في بطنه نار جهنم معناه الزجر والتحذير والتحريم. طيب هذا الحديث في بعض ألفاظه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، لكن هل هذا التحريم خاص بالأكل أو بالشرب في آنية الذهب أو بالفضة، أو أن هذا التحريم يشمل الأكل والشرب وسائر وجوه الاستعمار؟ ذكر الصنعاني في سبل السلام أن الناس يقولون لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرهما، قال هذا تصرف في نص الشارع، فالنص الشارع هو التنصيص على حرمة الشرب، والناس يقولون الاستعمال، والاستعمال ليس الشرب، فيحرم أن يشرب أو يأكل في هذه الآنية، وأما الاستعمال الآخر فهو على الأصل في الإباحة، هكذا يقول في سبل السلام. لكن أبو عمر يقول هنا هذا الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة واستعمالها في الشرب والأكل فيها واتخاذها، والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كما لا يجيزون ذلك من الفضة، لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا في معنى الفضة، لأن العلة في ذلك التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم والسرف والقولاء وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه. ثم نقل أن العلماء أجمعوا على حرمة الاستعمال، حتى نقل عن الإمام أحمد قال الأخرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقال قيل له رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنيتان آنية فضة فقال لا يدخل إلا رعاها وغلظ في ذلك وفي كسبها واستعماله. انظروا في كسبها واستعماله. وقال أبو عمر اختلف العلماء في شرب في الإناء المفضض مفضض بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة بالذهب في شرب أو غيره. إذن نقل إجماع واضح على أنه لا فرق بين الاستعمال في الشرب والأكل وبين الاستعمال في غيره. وأما تفريغ سناني فلا وجه له لأنه يخالف إجماع أهل العلم في هذه المسألة. قال مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب، يعني أن ينفخ في الشراب الذي يشربه؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له ربيم يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، أنا لا أشبع من نفس واحد، وهذا يستلزم أن ينفخ فيه أثناء شربه لأن النفس الواحد لا يشبعه ولا يرويه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبين القدح عن فيك ثم تنفس، هذا هو الأدب، جارة تتنفس لا تتنفس في داخل الإناء حتى لا تقدره على غيرك، بل تنفس خارج الإناء ثم اشرب. قال فإني أرى القذاة فيه. قال فأهرقها، إذا رأيت فيها القذاة ماذا تفعل؟ أهرقها. طيب، وفيه إباحة الشرب في نفس واحد، يعني يجوز أن يشرب مرة واحدة في نفس واحد. نكتفي بهذا، هذا بلا توفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.